إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، والمسلم إذ يحمد ربه فعليه أن يحمده حمد العارفين، العارفين بالنعمة وبالإنعام والمنعم، وأن يشكره شكر الراضين بما أعطى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذ يستعينه عليه أن يكون مستحضرا أن كل شيء من الله بدأ وبه ينتهي، وأنه لا عون ولا إلا عونه، ولا طول إلا طوله، وأن يختار مواضع الاستعانة نستعينه على عبادته، إياك نعبد وإياك نستعين، ونستهديه ونستغفره، نستهديه طريق النجاة، ونستغفره استغفار العارف بذنبه المعلن بتقصيره، ونعوذ بعفوه من عقابه، ونعوذ برضاه من سخطه، ونعوذ به منه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، والمتفضل على الناس بما فرض عليهم، فالفرائض والتكاليف نعمة ينبغي أن نشكر الله عليها. والدليل على ذلك ما جاء في ختام آية الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، أذن الخير في التلقي عن الله، ولسان الصدق في البلاغ، والمثل الأعلى في الأداء، سمع فوعى، وبلغ فصدق، وأدى فأحسن، صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن اليوم في آخر جمعة من رمضان، وهكذا يؤذن شهركم بالرحيل، فودعوه وداع الأوفياء، وتداركوا فيما بقي منه ما عسى أن يكون من تقصير فيما مضى، وإنما الأعمال بالخواتيم، وإن أهم ما يجب أن يعلمه المسلم هو أحكام دينه، فقه عباداته، حتى تكون كما يحب الله تبارك وتعالى. ومن العبادات التي نقبل عليها في ظرفنا هذا وبعد صيامنا صدقة الفطر وصلاة العيد. وكثير من الناس يتساءلون عن صدقة الفطر تساؤلا يتكرر في كل عام، ونحب اليوم ان نذكر اهم الاحكام في تلك الشعيرة التي تقدم منا بمثابة شكر، شكر لله تبارك وتعالى على نعمة الصيام وفضيلة هذه العبادة الكبرى. صدقة الفطر ايها الاخوة، يقول العلماء في حكمها انها فرض على كل مسلم، يكاد يكون اجماعا، اللهم الا عند المتأخرين من اصحاب الامام مالك رحمه الله فيقولون انها سنة مؤكدة، ولكن الرأي الصح الاشهر والارجح هو الاول، انها فرض، لقول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقطن على كل حر وعبد ذكر او انثى من المسلمين. وهذا حديث متفق عليه. وتسمى صدقة الفطر لان الفطر سببها، سبب وجوب هذه الزكاة او هذه الصدقة هو الفطر من رمضان. وعما عم على من تجب، قلنا تجب على كل مسلم صغير وكبير، ذكر او انثى، حر يرقم، فيرد الله تعالى عليه اكثر مما اعطى. ثم ان هناك حكمة ثمينة في وجوبها على الفقير الذي لا يملك الا قوت يومه وليلته، ولو كان الذي يملكه من الذي اخذه من ايدي الناس، ان تكون يد الفقير يوما ما يدا عليا، ان يذوق حلاوة التصدق، ان يرى نفسه يوما مكان التكريم والاعزاز، بدل ان يعيش طول العام مادا يده. واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، فهي واجبة على كل مسلم يملك قوت يومه وليلته له ولأيامه ولأولاده. اما مقدارها فهي صاع من تمر او صاع من بر او صاع من شعير او صاع من زبيب او صاع من اقط، والاقط هو اللبن المجفف، وذلك طعام اهل البوادي يجففون اللبن ويجعلونه قطعا قطعا على احجام مختلفة يعيشون عليه ويتزودون منه. والصاع 5 أرطال وثلث، هكذا اوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف الفقهاء في اخراج القيمة، فكل الفقهاء يوجبون اخراج الزكاة من جنس الاصناف 5 اللي هي القمح، الشعير، التمر، الزبيب، الأقط، الا ابا حنيفة رحمه الله ورحمه فانه يجيز اخراج القيمة. وروي عن الامام احمد انه سئل ايجوز اخراج القيمة في صدقة الفطر، فكان من ادبه وعلمه ان قال اخشى ان لا تجزئه، يعني اخاف ان لا تجزئه، ولم يقطع بانها لا تجزئ، ولكن قال اخشى ان لا تجزئه. لماذا؟ لان لفظ الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر او صاعا من كذا، فقوله صلى الله عليه وسلم فرض اوجب والزم، وقوله صاعا من كذا او كذا تفسير للفرضية، فكأن المفروض هو هذه الاجناس، وان لم توجد هذه الاجناس اخرج مما يقتات كالذرة والارز واللوبيا والفاصوليا وما شابه ذلك مما يقتات به. ولكن ابا حنيفة رحمه الله نظر الى علة الحديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في علة وجوب الفطر، قال هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الصائم لا يخلو في صومه من شيء يقلل من ثواب الصيام، نظرة عابرة، كلمة خاطئة، مجلس من المجالس، لغو لغاه، تأتي صدقة الفطر تجبر الصوم وتنقيه مما شابه واختلط به مما لا يليق به، كما تكون النوافل بعد الصلوات المفروضة جوابر لها تجبر نقصها وتحقق كمالها، كذلك صدقة الفطر تجبر الصيام وتجعله بإذن الله تبارك وتعالى في مرتبة الكمال. ثم إنها تعبير عن صدق الإيمان، وكذلك وأؤكد شكر على فرض صوم رمضان ولعلكم تشكرون. أبو حنيفة نظر إلى قوله وطعمة للمساكين، ما دام الطعمة للمساكين فالمال يطعم المسكين، يشتري به ما يطعمه، ويختار من الطعام ما يليق به، ما يليق بصحته، وما يتناسب ورغبته. وما دام الواجب والواجب هكذا فذلك لا يختلف باختلاف صور الاموال، فاخراج القيمة جائز عند الامام ابي حنيفة وغير جائز عند الائمة الاخرين. فمن استطاع ان يخرج من الحبوب فبها ونعمت، وبذلك يخرج من الخلاف. ومن اخرج دراهم فلا شيء عليه في ذلك، وهي مقبولة باذن الله تبارك وتعالى. ونضيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما اوجبها قمحا او شعيرا او تمرا او زبيبا او اقطا لان هذه الاعيان كانت أيسر على الناس وكانت موجودة عندهم، وكانوا يتبادلون الأعيان ببعضها. ثانيا، لتظل القيمة ثابتة أبد الدهر تحقيقا لكفاية الفقير. أما لو أوجبها دراهم معينة ودنانير محدودة بأربعة أو خمسة أو عشرة، فإن الدراهم والدنانير تقل قيمتها الشرائية بتبدل أحوال الزمان والمكان. ولكن ربطها بالأعيان من التمر والشعير حتى يكون أساسا للوجوه. فكان مثلا صاع البر أو صاع الشعير زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي 5 قروش مثلا، الآن يساوي 4 جنيهات. فلو قال أخرجوا 5 قروش، 5 قروش الآن لا تجدي شيئا. فربط الزكاة بأمر عيني لا يختلف باختلاف الأماكن وإن اختلفت قيمته. ولذلك في مصر مثلا نخرج قيمة القمح وقيمة الشعير ولو كان بمقدار 3 جنيهات أو 4 جنيهات، وفي بلاد أخرى يجوز أن تكون قيمة القمح ب20 جنيها أو 40 جنيها. يخرج هذا القدر لأن الواجب عليه في الأصل صاع، يخرج قيمة هذا الصاع. زكاة الفطر أيها الإخوة يستحب إخراجها قبل صلاة العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. المفهوم من ظاهر فهي صدقة من الصدقات أنها لم تقع عن الزكاة، لا ليس هكذا. صدقة من الصدقات، والصدقات ليس لها وقت معين. أخرج زكاتك، وجبت عليك الزكاة اليوم حال الحول، تخرجها اليوم مرحبا، غدا اهلا وسهلا، بعد اسبوع لا مانع. صدقة من الصدقات اي لا ترتبط بزمن معين لا تجوز في غيره. ولذلك يجوز تقديمها، يجوز اخراجها قبل العيد من اول رمضان عند الامام الشافعي، ومن نصف رمضان عند بعض الحنابلة، وقبل رمضان بيوم او يومين عند الامام احمد، ومن اول العام عند الامام ابي حنيفة يجوز تقديمها. ولكن الرأي الامثل والافضل ان تكون في رمضان، وبالاخص بالقرب من العيد، حتى تحقق غايتها بان تكون طعمة للمساكين، ولتكون مرتبطة عن قريب بفريضة الصيام. هذه الزكاة اخي المؤمن متى تجب؟ الامام مالك والامام الشافعي رحمهم الله والامام احمد يقولون انها تجب بغروب شمس اخر يوم من رمضان، اخر يوم في الصيام بغروب الشمس تجب الزكاة. فوردنا عند انسان مات له ولد بعد الغروب لا يخرج عنه، مات بعد الغروب يخرج عنه في رأيهم، ولد له ولد بعد الغروب لا يخرج عنه. ليه؟ لانها تجب بغروب الشمس. فكل من غربت عليه الشمس ليلة العيد اي اخر يوم من رمضان وجبت الزكاة عنه. ولكن الامام ابو حنيفة ورأي للامام الشافعي ورأي للامام مالك انها تجب بطلوع فجر يوم العيد، وهذا هو الرأي الاقوى. لماذا؟ لانها سميت صدقة الفطر، اي تجب بالفطر. اي فطر؟ الفطر فطر المغرب،
اننا في كل يوم من رمضان نفطر المغرب. فالفطر في اخر يوم من رمضان ليس غريبا، وهو مباح وحلال في جميع الايام في رمضان. فلعل المقصود وهو الاقوى الفطر الذي كان محظورا، الفطر الذي كان ممنوعا، وهو فطر يوم العيد. ثم انها صدقة مرتبطة باغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد، فلا تجب قبل يوم العيد. وفرق بين لا تجب وبين لا تجوز. يجوز اخراجها قبل العيد قبل وجوبها، ولكن لا تجب الا بطلوع فجر يوم العيد. فلو مات انسان مثلا ليلة العيد قبل الفجر لا تجب عليه الزكاة، لانه مات قبل وجوبها. ولو ولد ولد في ليلة العيد وطلع عليه الفجر وجب اخراج الزكاة عنه. فالائمة الامام احمد يقول بغروب الشمس، ومعه رأي للامام مالك ورأي للشافعي. الامام ابو حنيفة يقول بطلوع فجر يوم العيد، ومعه رأي للامام مالك ورأي للامام الشافعي. والمؤمن يأخذ بأي الرأيين، والافضل ان تأخذ بالرأي الذي يوجب عليك، بالرأي الذي يوجب عليك. فلو ان انسانا مثلا مات له احد اسرته بعد صلاة المغرب يخرج عنه اخذا برأي انها تجب بعد المغرب. ولو ولد له بعد المغرب يأخذ برأي ابي حنيفة بانها تجب عليه، يعني يأخذ بالرأي الذي يوجب عليه الاخراج احتياطا وتقربا الى الله تبارك وتعالى. هذه بعض احكام صدقة الفطر على عجل. واما زكاة المال عشان قيمة، يعني فالامام احمد والامام ابو حنيفة يجيزون اخراج القيمة عن زكاة المال. الامام ابو حنيفة رأي مشهور. والامام احمد رحمه الله سئل، قيل له رجل باع ثمار نخله فقال العشر على الذي باع. قيل له يخرج تمرا او يخرج ثمنه؟ قال ان شاء اخرج تمرا وان شاء اخرج من ثمره. والاصل في ذلك حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن وكان يجمع الزكاة، وكان اهل اليمن اهل صناعة للملابس، فقال لليمنيين ايتوني بخميس او لبيس فانه ايسر عليكم وانفع للمهاجرين بالمدينة. خميس يعني قماش غير متخيط، او لبيس ثياب ملبوسة، فانه ايسر عليكم لوجود الملابس عندهم، وانفع للمهاجرين لانه في حاجة اليه وهم يأخذونه جاهزا. وروي ان روى عطاء ان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم. وما دام عمر رضي الله عنه اخذ العروض في الصدقة من الدراهم، وكذلك ابو حنيفة يقول ذلك، ومعاذ يقول هذا، واحمد بن حنبل يقول هذا، فمن اراد ان يخرج زكاة ماله عروضا او سلعا فلا مانع، شريطة الا يكون له في ذلك منفعة، لا تكون عنده تجارة بائرة او سلعا مركونة فيخرجها زكاة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. قدم لله تبارك وتعالى اطيب ما عندك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افضل الرقاب التي تعتق، فقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. واما صلاة العيد ايها الاخوة ففيها اراء، منها انها فرض كفاية، اذا اداها البعض سقطت عن الباقية. وفيها رأي الامام ابو حنيفة انها واجبة على الاعيان، لان فيها خطبة ولمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، ولانها من الشعائر الظاهرة للاسلام، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وعند الامام مالك سنة مؤكدة. لماذا امام مالك؟ قال لانها ذات ركوع وسجود وليس لها اذان ولا اقامة، فكانت كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. هذه الصلاة شعيرة اسلامية ينبغي للمسلمين اظهارها واعظامها والعناية بها. ودليلنا على ذلك حديث ام عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها، اذ تقول امرنا رسول الله، امرنا رسول الله ان نخرج لصلاة الفطر والاضحى العواتق من النساء يعني وذوات الخدور، امرها ان يخرج النساء كبارهن وصغارهن، اما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون خير اليوم وطهرته. وابو بكر وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقولان حق على كل ذات نطاق ان تشهد صلاة الفطر وصلاة الاضحى. النساء اللائي بني امرهن على التستر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بخروجهن لصلاة العيد، وكذلك ابو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما يجعلان ذلك حقا. لماذا؟ ما هي الدلالة؟ تكثير الجمع، عظمة الاسلام، رجالهم ونساؤهم واطفالهم يحضرون شعائرهم اظهارا لعظمة هذا الدين ولقوة هذه الجماعة ولشكرهم على عبادة الله، صوما صامه الكل او حجا اداه البعض والمسلمون كفرد واحد. هذا دليل على تأكيد هذه الصلاة وعلى عظمتها في الاسلام. ثم ان الخروج لها بتكبير واضح، يستحب اظهار التكبير، وانت آت الى المصلى يوم العيد ويبدأ التكبير من ليلة العيد من غروب الشمس من اخر يوم رمضان، يستحب اظهار التكبير في المساجد والمنازل والطرق، وبالاخص وانت آت الى المصلى، وينتهي التكبير بخروج الامام لصلاة العيد. هذا في صلاة الفطر، تكبيرها تكبير مطلق. اما عيد الاضحى بلغكم الله الاضحى باذن الله ففيه تكبير مطلق وتكبير مقيد ويدوم تقريبا 3 ايام. صلاة العيد ركعتان، وقبل كل ركعة تكبيرات. هذه التكبيرات اختلف في عددها، فقيل بعد ترك تكبيرة الاحرام لا تحسبها، تكبيرة القيام من السجود لا تحسبها. الرأي يقول 7 7، 7 في الركعة الاولى 7 في الركعة الثانية. الرأي يقول 7 في الاولى 5 في الثانية. الرأي يقول 6 في الاولى 5 في الثانية. الرأي يقول 3 في الاولى 3 في الثانية. لماذا نقول هذا؟ لماذا؟ نشرا للعلم وتعريفا للناس، حتى اذا ما صلى امام وكبر 6 في الاولى و5 في الثانية او سبعا وسبعا او ثلاثا وثلاثا، لا يضجر المصلون الذين عهدوا صلاة واحدة ولولا واحدا ولا يعرفون بقية الاحكام، ولو نسي الامام او زاد او صلى على مذهب اخر قامت القيامة وتعالت الاصوات وتعالم كل انسان. وذلك ما نحب ان يقضى عليه في جميع المساجد. من كان على علم فليتكلم، ومن ليس على علم فليمسك لسانه وليسأل مجرد سؤال، ولا يكن عنده جرأة على أئمة المساجد بتخطيئهم وتسفيههم والعدوان عليهم كما حدث في رمضان هذا الذي نعيشه في بعض المساجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا نسي الإمام التكبير، نسي وبدأ في القراءة، لا شيء في ذلك، لا تسبحوا. وإن تذكر وهو يقرأ، قيل هناك يستمر في القراءة ولا يرجع، وهناك يقطع القراءة ويكبر ثم يستأنف القراءة. ولو نسي التكبير بالمرة حتى اتم القراءة وركع، لا شيء عليه، ولا يسجد للسهو، والصلاة صحيحة وكاملة. والذين يقولون ثلاثة وثلاثة هو مذهب الامام ابو حنيفة ورأي للامام احمد، ثلاثة في الركعة الاولى قبل الصلاة قبل القراءة، وثلاثة في الركعة الثانية بعد القراءة مش قبل القراءة. نحن هنا اخذنا بالاسهل وهو التكبير قبل القراءة، واخذنا برأي واحد لماذا؟ حتى يكون الجميع عالما بذلك. اما اذا حدث خلاف ذلك فالناس عليهم ان يلتزموا الانصات والسؤال والتعلم، اما ان ترتفع الاصوات من هنا ومن هناك وعلى غير علم، لانه الف شيئا معهودا اذا خلف قامت القيامة. ذلك ما لا ينبغي ايها الاخوة. من فاتته الصلاة، انسان لم يدرك صلاة العيد، قيل لا يقضيها، ليس عليه قضاء، لا تقضى لانها فرض كفاية، كما لا تقضى صلاة الجنازة. وقال البعض يقضيها، وكيف يقضيها؟ هو بالخيار، يقضيها ركعتين عاديتين وبعدهما ركعتين عاديتين، اربع ركعات، اما اربع ركعات متصلة او اربع ركعات منفصلة، اثنين واثنين، بتكبير او من غير تكبير. قال ان شاء بتكبير وان شاء بغير تكبير. مسبوق حضر الامام في الركوع يركع معه ويكبر السبع تكبيرات في الركوع، لان الركوع قريب من القيام، ثم يكمل مع الامام. حضر مع الامام في التشهد، يجلس التشهد ويقيم يقوم يصلي ركعتين ان شاء بتكبير وان شاء بغير تكبير. ومن سنن العيد ايها الاخوة استحباب الاغتسال، التطهر، النظافة، التسوق، التطيب، لبس الجديد او النظيف، الاكل قبل المجيء الى الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل الفطر وبعد الاضحى، ويستحب ان تأكل تمرا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يكون العدد وترا. واستغفر الله العظيم اغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا وامامنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخروا الفطرة وعجلوا الأضحى. يعني أخروا صلاة الفطر وعجلوا صلاة الأضحى. لماذا؟ لأن لكل عيد وظيفة. وظيفة عيد الفطر إخراج زكاة الفطر، والأفضل قبل الصلاة، فأعطيها فرصة، اعطيها فرصة. وظيفة عيد الأضحى ذبح الأضاحي، فعجل بالصلاة لتعطي فرصة للمضحي، وخاصة بأنه من السنة ألا يأكل إلا بعد الصلاة، فتقدم صلاة الفطر، تؤخر صلاة الفطر ليه، وتعجل صلاة الأضحى. من متى؟ الرأي الأشهر من طلوع بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أو رمحين إلى وقت الزوال، يعني إلى ما قبل أذان الظهر بدقائق. فلو صلينا العيد الساعة العاشرة لا مانع في ذلك، الساعة الحادية عشرة لا مانع من ذلك. حدثوني لو أن مسجدا من المساجد أخرها، أعتقد أن بعض الناس سيحكمون عليه بالكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الفقه والشرع أن صلاة العيد هذا أو ذاك تبدأ بعد ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين، يعني حتى يخرج الوقت المنهي عنه، إلى ما قبل الزوال بدقائق حتى يقوم قائم الظهيرة. كل ذلك جائز. حتى صحيح أن الناس يبادرون بالصلاة حتى يتفرغ الناس لصلاة الأرحام والصدقات وإلى آخره، والبعض يتفرغ للنوم، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، أو الخروج للمتنزهات وإلى آخره. ولكن لو أخرت فذلك ليس بدعا وليس غريبا ولا عجيبا. والصلاة قبل الخطبة، ولم يخطب قبل الصلاة إلا بنو أمية، وقيل لهم في ذلك قالوا إن الناس لا يجلسون لنا، وجدوا أن الناس يخرجون ولا يسمعون الخطبة، فقدموا الخطبة على العيد. ولكن السنة والصحيح أن الخطبة بعد الصلاة بخلاف الجمعة، خطبة الجمعة قبل الصلاة، أما خطبة العيد فهي بعد الصلاة. هذه الصلاة أيها الإخوة كما قلنا فرض كفاية أو واجبة على الأعيان، والرأي الضعيف جدا أنها سنة مؤكدة عند المتأخرين من أصحاب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. إذا كان قد بقي شيء في أذهانكم يتعلق بصلاة بزكاة الفطر أو بصلاة العيد، فالمرجو أن تسألوا عن ذلك أي عالم تصادفونه حتى تكونوا على علم بأحكام دينكم وفقه عباداتكم، كي تكون العبادات صحيحة، وحتى تستقيم النفوس، وحتى تؤدي العبادة مغزاها، لأنها مدارس تربية ومعاهد إعداد. ونسأل الله تبارك وتعالى، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، وبارك قيامنا، وفقهنا في ديننا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك النصر على الأعداء، ونسألك الصبر عند كل بلاء، والشكر على كل نعماء، إنك على ما تشاء قدير. نسألك اللهم إيمانا صادقا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وعلما نافعا، وشفاء من كل داء، ودعاء مستجابا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم حبب إلينا إسلامنا، اللهم حبب إلينا إسلامنا، وأعنا على إحسان عباداتنا، واجعلها عندك مقبولة يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك شفاء القلوب، اللهم إنا نسألك شفاء القلوب، اللهم إنا نسألك شفاء القلوب وستر العيوب وتفريج الكروب، إنك أنت علام الغيوب وأنت على ما تشاء قدير. ونسألك يا الله أن توحد الأمة، اللهم وحد أمتنا، اللهم وحد أمتنا، اللهم ارفع لواءها، اللهم زك كلمتها واجمح صفها وانصرها على أعدائها وحررها من كل غاصب وأطلقها من كل فك وحقق لها دينها الذي ارتضيته لها. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير الأمة حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والفحشاء والبغي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه يعطكم. وآتي بالصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.